الحمد لله الذي كرم عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأسنى الخصال والشمائل وأمل المناقب والفضائل، وخصه بخاتمة الرسائل، واصطفاه من صفوة القبائل، وبعثه بالنور المبين رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، واجتبى واصطفى منهم عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فخصه بالنبوة والرسالة، واصطفاه من خير الأنساب. وهذه المحاضرة مقدمة مختصرة في نسبه صلى الله عليه وسلم وأسمائه وكنيته ومولده وسنه ووفاته، فهذه ستة مطالب سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة. ومن فضل الله جل وعلا علينا أن هذه المحاضرة في هذا اليوم، يوم الجمعة، لنكثر من الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فأما مطالب هذه المحاضرة، فالمطلب الأول منها نسبه صلى الله عليه وسلم. ونسبه الشريف هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وإلى ها هنا متفق عليه، معلوم الصحة، إلى عدنان، فهذا النسب إلى عدنان متفق عليه، معلوم الصحة، لا خلاف فيه بين أهل السيري والتراجم والنسابين. وأما ما وراء ذلك من عدنان إلى إسماعيل عليه السلام، فقد ذكر أهل السيري أسماء إلى إسماعيل عليه السلام مما لم يتفق عليه، أما المتفق عليه فهو إلى عدنان. والمتفق عليه أيضا عند أهل التراجم والسير أن عدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام. وأما المطلب الثاني ففي ذكر أسمائه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أهل السير والتراجم وأهل العلم عموما جملة من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وقد عددها بعضهم حتى أوصلها إلى 64 أسماء، وبعضهم زاد على ذلك، إلا أن هذه الأسماء التي يذكرها أهل السير والتراجم هي أقرب إلى أن تكون أوصافا له صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، فإن هذه الأسماء والصفات التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كلها دالة على شرفه صلى الله عليه وسلم. ومن الأسماء التي وردت للنبي صلى الله عليه وسلم ما سمى به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وذكره عن نفسه، ومن ذلك الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. فهذا الحديث أورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أسمائه، وهي 5 أسماء، وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد، وأنا أحمد، والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة كما في الصحيح، وفي رواية ونبي الملحمة. وأما المطلب الثالث فكنيته صلى الله عليه وسلم، يكنى صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، والقاسم ولد بمكة وتوفي قبل النبوة. وأما المطلب الرابع من مطالب هذه المقدمة فمولده صلى الله عليه وسلم. ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وقد نقل الإجماع على أن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت عام الفيل، وإن كان نقل عن بعضهم أنه قال بعد عام الفيل بثلاثين عاما، ومنهم من قال بأربعين عاما، لكن ذكر الحافظ أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى أن هذا وهم، ولعل المراد منه أنه بعد الفيل بأربعين يوما أو ثلاثين يوما. ومهما يكن من شيء فقد نقل اتفاق أهل العلم على أن ولادته كانت عام الفيل. والمتفق عليه أو مما حكي الاتفاق عليه أيضا أن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الأول. ومن الثابت أيضا أن ولادته كانت يوم الاثنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم لما سئل عن صوم الاثنين قال فيه ولدت وفيه أنزل علي. فهذه ثلاث مسائل حكي عليها اتفاق أهل العلم: العام الذي ولد فيه وأنه عام الفيل، والشهر الذي ولد فيه وأنه شهر ربيع الأول، واليوم الذي ولد فيه وأنه يوم الاثنين. أما تاريخ هذا اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم ففيه أقوال، أشهرها أنه الثاني من ربيع الأول أو الثامن من ربيع الأول أو العاشر من ربيع الأول أو الثاني عشر من ربيع الأول. فهذه أقوال رويت في تحديد تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم، فقيل في ثاني ربيع الأول، وقيل في ثامن ربيع الأول، وقيل في العاشر منه، وقيل في الثاني عشر منه. ففي تحديد تاريخه خلاف وأقوال مروية عند أهل السير والتراجم، لكن المتفق عليه هي المسائل الثلاثة المذكورة: أنه ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وأن ذلك كان في شهر ربيع الأول، وأنه كان يوم الاثنين. فهذه الثلاث حكي عليها الاتفاق، وإن كان كما ذكرت قبل قليل نقل عن بعض أهل التراجم والسير أنه ولد بعد الفيل بثلاثين عاما، ومنهم من قال بأربعين عاما، لكن الذهبي رحمه الله تعالى نبه أن هذا وهم، ولعل المراد ثلاثين أو أربعين يوما. وأما المطلب الخامس من مطالب هذه المقدمة المختصرة في نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسمائه وكنيته ومولده وسنه ووفاته، فهو الكلام عن سنه صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، هذا هو المشهور، وهو الذي دل عليه الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها، فإنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. وقيل توفي وعمره 65، وقيل توفي وعمره 60، لكن الثابت من خبر عائشة رضي الله عنها أنه توفي وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وسلم. المطلب السادس من مطالب هذه المقدمة المختصرة في نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسمائه وكنيته ومولده وسنه ووفاته، الكلام عن وفاته صلى الله عليه وسلم. في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. وفي حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت بداية ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المرض، قالت: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها، أي في بيت عائشة رضي الله عنها، وأذن له، فنقل إلى بيتها صلى الله عليه وسلم، وكان يخط برجليه في الأرض لشدة ما يجد من التعب، فخرج من بيت ميمونة، ويدل له على الفضل بن عباس رضي الله عنه، ويدل له على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى ذهب به إلى بيت عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نعى نفسه، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لا تبكي، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وفي خبر ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر. ومن خبر ابن عباس رضي الله عنه أيضا أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دسماء، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وهذان الخبران عن ابن عباس رضي الله عنه أخرجهما البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل سأل أصل الناس، فقالوا له: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت عائشة رضي الله عنها: ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق صلى الله عليه وسلم فقال: أصل الناس؟ فقالوا له: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصل الناس؟ فقالوا له: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد كما تقول عائشة رضي الله عنها، ينتظرون النبي لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول الذي أرسله إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صلي بالناس. فقال عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين، أحدهما العباس والثاني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر، فقال: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه، فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. وفي الحديث المخرج في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له، فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذروا مثل الذي صنعوا. وفي خبر أنس رضي الله عنه قال: كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قبض روحه أصابت صوته بحة، تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وأخذته بحة يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قالت: فظننته خير حينئذ. وفي خبر عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غشي عليه ثم أفاق أشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة: قلت: إذا لا يختارنا. وعرفت الحديث الذي كان يحدثنا به، وهو صحيح في قوله إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم الرفيق الأعلى. وكان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم الذي قبض فيه، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا. قال أنس رضي الله عنه: فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. وأما تاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم فقد حكي اتفاق أهل العلم أنه توفي صلى الله عليه وسلم سنة 11 للهجرة، وحكي اتفاقهم أنه توفي في شهر ربيع الأول، وحكي اتفاقهم أن وفاته كانت يوم الاثنين. فهذه ثلاث مسائل مما اتفق عليها أهل العلم، وهي السنة التي توفي فيها، والشهر الذي توفي فيه، واليوم الذي توفي فيه وهو يوم الاثنين. لكن اختلفوا في تحديد تاريخ ذلك اليوم، فقيل هو أول يوم من شهر ربيع الأول، وقيل بل هو في اليوم الثاني، وقيل في اليوم الثامن، وقيل في اليوم الثاني عشر. والجمهور على أنه صلى الله عليه وسلم توفي في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول يوم الاثنين من سنة 11 للهجرة صلى الله عليه وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته غسله ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعمه العباس، والفضل بن العباس، وقثم بن العباس، وأسامة بن زيد، وشقران. وكفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلى عليه المسلمون أفذاذا. إلى هنا انتهى المقصود من هذه المقدمة المختصرة. أسأل الله جل وعلا أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يجمعنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من حوضه، وأن لا نذاد عن حوضه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.